إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، رسالة عاجلة إلى المرابين، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، بداية، ما المراد بالربا لغة واصطلاحا؟ الجواب، قال علماء اللغة: الربا أي الزيادة، وربا الشيء يربو ربوا ورباء أي زاد ونمى، وأربيته أي نميته، كما قال الله تعالى: ويربي الصدقات أي وينمي الصدقات. والربوة ما ارتفع من الأرض وربى، والربو النفس العالي. إذن إن الربا كما قال علماء اللغة الزيادة. وأما الربا شرعا فقال ابن قدامة رحمه الله: الربا الزيادة في أشياء مخصوصة. وقال ابن العربي رحمه الله: الربا كل زيادة لم يقابلها عوض. وقال بعض العلماء: من التعريفات الشاملة للربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. ولقد قال الغربيون: الربا ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. وأما الربا عند الغربيين فيقولون: ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. ولقد قسم علماء الشريعة الإسلامية الربا إلى قسمين: القسم الأول هو ربا الفضل، والقسم الثاني هو ربا النسيئة. القسم الأول ربا الفضل، وصورته أن يبيع الرجل صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، أو أن يبيع الرجل 100 جرام من ذهب جيد ب150 جرام من ذهب قديم. وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان، هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والورق بالورق أي الفضة بالفضة، والبر بالبر أي القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. ما معنى هذا الكلام؟ إذا فهمت هذه القاعدة فهمت هذا الكلام. هذه قاعدة فقهية يقول العلماء فيها: إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء: إذا اتحد الجنسان، أي إذا أردت أن تبيع ذهبا بذهب، إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة أي التفاضل، يعني يحرم عليك أن تبيع 100 جرام من ذهب 120 أو 150 جرام من ذهب، هذا حرام باتفاق العلماء. إذن إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة، أيضا إذا أردت أن تبيع 100 جرام من فضة 150 جرام من فضة، أيضا هذا حرام. إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي والتأجيل، لابد أن يكون يدا بيد في مجلس العقد. وإذا اختلف الجنسان، أردت أن تبيع ذهبا بفضة، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل، يعني لا حرج أن تبيع 100 جرام من ذهب 1000 جرام من فضة، لا حرج في ذلك. إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء، لابد أن يكون التعامل في مجلس العقد يدا بيد، خذ وهات في التو واللحظة. كذلك إذا أردت أن تستبدل عملة بعملة، ينبغي أن يكون هذا في التو واللحظة في مجلس العقد. أردت أن تغير مثلا 100 دينار كويتي مثلا، وهذا يكون 1000 جنيه مصري، لا حرج في ذلك، ولكن بشرط أن تتم هذه المعاملة في التو واللحظة يدا بيد، لا تعطيه هذه الدينارات الكويتية ثم يقول لك مثلا: تعال في الغد لتأخذ مالك بالمصري، يحرم ذلك يدا بيد. إذن إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي والتأجيل، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. بعض الناس أيضا يسألون: لو أن امرأة معها 100 جرام من ذهب وأرادت أن تستبدل هذه 100 ب80 أو ب60 جرام من ذهب، هل هذا جائز؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل عليها أن تبيع هذه 100 ثم تقبض المال في يدها، ثم بعد ذلك تقوم بالشراء. لماذا؟ لأنه ما حصلت هنا المثلية، ما تحققت هنا المثلية في الجرامات، بل لقد حصل تفاضل، بل لقد حصل تفاضل. والعلماء قالوا: إذا اتحد الجنسان أي ذهبا بذهب أو فضة بفضة حرم الزيادة والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. أيضا يسأل بعض الناس عن حكم الذهب بالتقسيط، والجواب: يحرم ذلك، يحرم بيع الذهب بالتقسيط، لأنه ينبغي عليك أن تشتري الذهب يدا بيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربا الفضل يدخل في هذه الأنواع الستة: الذهب والفضة والتمر والملح والبر والشعير. قد يسأل سائل فيقول: هل هذه الستة فحسب؟ الحديث ذكر ستة أنواع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أنواع. هل هذه هي الأنواع التي يدخل فيها ربا الفضل فحسب؟ قال العلماء: هذه الستة وما جرت العلة في الجنسين. يعني العلة في الذهب والفضة الثمن. إذا يلحق بالذهب والفضة في هذه الأيام الأوراق المالية، الأوراق المالية تلحق بالذهب والفضة. أيضا يلحق بالشعير والقمح ما يقات ويدخر، ما يقات ويدخر. إذن قال العلماء: هذه الستة وما جرت العلة في الجنسين معا من الثمن والقوت والادخار. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز بيع دواء بدواء؟ الجواب: لا حرج في ذلك، فإن الدواء لا يدخل في هذه الأنواع الستة ولا يندرج تحت الثمن أو تحت القوت والادخار. إذن يجوز بيع الدواء بالدواء، أيضا يجوز بيع المحمول بالمحمول. لذا نحن نقول: هذه الستة أنواع فحسب، وما جرت العلة في الجنسين معا من الثمن والقوت والادخار. هذا بكل بساطة شديدة ربا الفضل. وأما ربا النسيئة وهو القسم الثاني، فهو أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل على أن يرده مع زيادة. أن تقول لشخص: خذ هذه المئة قرضا بشرط أن تردها 110، خذ هذه الألف بشرط أن ترد هذه الألف 1100. هذا حرام بإجماع العلماء، وهذا هو ربا النسيئة. وصورة أخرى من ربا النسيئة أن يبيع الرجل شيئا إلى رجل آخر إلى أجل، فإذا حل وقت السداد ولم يسدد أخره مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه. وهذا ربا الجاهلية. ربا النسيئة هو ربا الجاهلية، سماه العلماء الربا الجاهلي لأن تعامل الجاهليين بالربا كان به. وسماه أيضا العلماء بالربا الجلي، أي الواضح الظاهر. وهذه التسمية هي تسمية ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ربا النسيئة هو الربا الجلي. وقال بعض العلماء: هو ربا القروض. ولقد حذر رب العالمين جل وعلا من الربا بنوعيه، فقال تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. قال العلماء: مضاعفة في الآية إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون، أي في الجاهلية. فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه. ولذلك ذكرت الآية الكريمة حالة التضعيف خاصة. قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله: والمتلاعبون بالدين من أهل عصرنا وأولياؤهم من عابد التشريع الوثني الأجنبي، بل التشريع اليهودي في الربا، يلعبون بالقرآن ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة ليجيزوا ما بقي من أنواع الربا على ما ترضاه أهواؤهم وأهواء ساداتهم، ويتركوا الآية الصريحة: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكانوا في تلاعبهم بتأويل هذه الآيات الصريحة أسوأ حالاً ممن يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أيضاً قال الله تعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: شرع جل ثناؤه في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك حين يقوم من قبره. ثم قال تعالى بعد قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. من هؤلاء الذين قالوا؟ إنهم الكفار، قالوا إنما البيع مثل الربا. فأجاب الملك جل جلاله قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالذي أحل البيع هو الله، والذي حرم الربا هو الله سبحانه وتعالى. وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه، والموعظة هي الزجر والتخويف والتحذير من العقوبة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف، أي فله ما سلف من المعاملة، وقيل فله ما سلف، أي ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وأمره إلى الله، أي أمره في إقبال ونمو إلى الله جل وعلا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فأمره إلى الله. ومن عاد، أي ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهنا محذوف تقديره، ومن عاد واستحل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي قال بأن الربا حلال، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان لغة هو التصديق، قال علماء اللغة: الإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به. وأما شرعا فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقيل الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقيل الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجوارح والجنان. إذن لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل يجب عليك أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة. يعني قد يقول قائل: أنا أقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو يأكل أموال الناس بالباطل ويتعامل بالربا، ويقول لا يضر مع الإيمان معصية، إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. وهذا الكلام هو كلام المرجئة هداهم الله، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. ويستدلون بقوله تعالى في سورة المائدة: فأثابهم الله بما قالوا. ولكن نجيب على هؤلاء فنقول: قال الله تعالى في سورة البقرة في صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بألسنتهم آمنا، ولكن نفى الله عنهم الإيمان. إذن يجب عليك أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة. لذا دائما يقرن رب العالمين جل وعلا بين الإيمان والعمل في آي القرآن. هنا قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. والقيام على الشيء المداومة عليه، كما قال تعالى: إلا ما دمت عليه قائما. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الحديث. الشاهد أن معنى القيام أي المداومة، فمعنى وأقاموا الصلاة أي يقيمون الصلاة، يحافظون على الصلوات الخمس، يواظبون على الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها، وسننها القولية والفعلية. قال تعالى: وأقاموا الصلاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أدوا الزكاة المفروضة وآتوا الزكاة، ما جزاؤهم يا رب؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال الله تعالى قبل هذه الآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ومعنى يمحق الربا أن يذهبه، إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. والله لا يحب كل كفار أثيم. ومعنى أثيم أي آثم، أي مبالغ في الإثم. ثم قال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا وصف الله تعالى القرآن بالمثاني لأنه يأتي بالترهيب والترغيب، يأتي بالجنة والنار، يأتي بالعذاب، ثم يأتي أحيانا سبحانه وتعالى بالثواب، حتى يسير العبد في طريقه إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. فهنا في ضمن آيات الربا، لما تحدث سبحانه وتعالى عن أن هؤلاء الذين يقولون إن الربا حلال ويأكلون الربا، نسأل الله العافية، مخلدون في النار، ثم قال سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان الذين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من أركان الإيمان، ويلتزمون بأوامر الله ولا يأكلون الربا ويتورعون عن أكل الحرام، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهنا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك، إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يقوى على حرب الله ورسوله، ومن يقوى على حرب الله ورسوله. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد هذا الإنذار: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. معنى لا تظلمون، أي لا تظلمون الناس بأخذ الربا منهم بعد تحريمه، ولا تظلمون أي ولا تظلمون أنتم أيضا بأن تؤخذ منكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان هذا المدين معسرا فعليك بالصبر، اصبر عليه واحتسب الأجر من الله. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل إنذار المعسر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما أن تقول له سأصبر عليه بشرط أن ترد هذه الألف ألفا ومئة، هذا عين الربا، هذا هو ربا الجاهلية، هذا هو ربا النسيئة كما قال العلماء. عليك أن تنتظر الثواب من الملك سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاصبر على أخيك. هذه نصيحتي إليك، وأيضا أنصح نفسي وإخواني الذين يماطلون الناس ويماطلون الأغنياء، إذا أخذ مالا من أحد قال هو معه أموال كثيرة، هو يمتلك أموالا كثيرة، هو ليس في حاجة إلى هذا المال القليل. أقول لك أخي الحبيب، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، هذا من الظلم. فلا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله العافية. فإذا أخذت مالا من أحد فينبغي عليك أن تسارع بالسداد. وأقول لمن أقرض الناس: عليك بالصبر على إخوانك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولقد سألت شيخا من مشايخنا الكبار حفظهم الله تعالى هذا السؤال: هل يحبس المدين المفلس؟ فأجاب لي قائلا: لا أعلم دليلا من الكتاب أو السنة على حبس المدين المفلس. قال: لا أعلم دليلا من الكتاب والسنة على حبس المدين المفلس. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تصدقوا على المعسر خير لكم إن كنتم تعلمون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآيات بهذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يذكرك ربك جل وعلا بيوم القيامة في ختام آيات الربا، يذكرك بيوم الحسرة والندامة، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل وكم في عمرك من خلل. تذكر يوم القيامة، تذكر يوم الحسرة والندامة، يوم ترى السماء قد انفطرت والكواكب من هوله قد انتثرت والنجوم الزواهر قد انكدرت والشمس قد كورت والجبال قد سيرت والعشار قد عطلت والوحوش قد حشرت والبحار قد سجرت والنفوس إلى الأبدان قد زوجت والجحيم قد سعرت والجنة قد أزلفت. تذكر يوم يعطش الناس ويظمأ الناس ويتعب الناس، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال تعالى: واتقوا يوما لا ينفع مال ولا بنون، إلى غير ذلك من الآيات. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أخي الحبيب، أذكرك ربك جل وعلا في ختام آيات الربا بهذه الآية، بآية يوم القيامة، يقول تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال الله جل وعلا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختم الله جل وعلا بهذه الآية، ألا وهي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكما حذر ربنا جل وعلا من أكل الربا، فلقد حذر منه أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد حذر منه تحذيرا شديدا ورهب منه ترهيبا عظيما، واستفاضت أحاديثه صلى الله عليه وسلم في التحذير والترهيب وبيان الوعيد الشديد والمآل الفظيع للمرابين في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي اجتنبوا السبع المهلكات. قال الحافظ رحمه الله: معنى اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وسميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم فيه سواء. وفي رواية ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم فيه سواء. إذن في رواية لعن الله وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: معنى الحديث الربا 70 حوبا أي 70 نوعا من الإثم. ثم قال رحمه الله: معنى أيسرها أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه، والمراد به العقد أو النكاح. وفي رواية أخرى: الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. وفي رواية: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. وأيضا روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وفي رواية: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وهذا نظير قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، وهذا مشاهد والله مشاهد في أرض الواقع. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وأيضا روى الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بعد أن تحدثنا من كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن التحذير من الربا أعاذنا الله وإياكم منه، وأسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، فنريد في عجالة سريعة أن نتحدث عن آثار الربا في الأمة. من آثار الربا في الأمة: أولا، أنه سبب لحرب الله ورسوله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال العلماء: انظر إلى التنكير في قوله بحرب، قد نكرها الله جل وعلا للتفخيم، وقد زادها فخامة وهولا نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خليقته صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية أي أيقنوا بنوع من الحرب عظيم لا يقادر قدره، كائن من عند الله ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. نعم أكرر فأقول، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. وفيه إيماء إلى سوء الخاتمة إن دام على ذلك، نسأل الله العافية. قال سيد قطب رحمه الله في تفسيره عن هذه الحرب، يقول: إنها الحرب المشبوبة دائما، وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا، وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة. هذه الحرب معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة، هي حرب على الأعصاب والقلوب، حرب على البركة والرخاء، حرب على السعادة والطمأنينة، حرب على السعادة والطمأنينة، حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض، حرب المشاكسة والمطاردة، حرب الغبن والظلم، حرب القلق والخوف، وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول، والحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت. إذن من آثار الربا في الأمة، أولا أنه سبب لحرب الله ورسوله، ثانيا أنه سبب محق البركة من الأموال والأرزاق. لما كان الربا في ظاهره زيادة في المال، وإخراج الصدقات في ظاهره نقصان في الأموال، أخبر الكبير المتعال أن البركة التي ينزعها من الأموال الربوية تمحق الربا الذي هو زيادة في المال محقا، وأن الصدقة يربيها رب العالمين سبحانه وتعالى، كما ينمي أحدكم فلوه أي مهره فضلا من الله وبركة. ثالثا من آثار الربا في الأمة أنه سبب لجلب لعنة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم فيه سواء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وأصل اللعن إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا من آثار الربا في الأمة أنه سبب من أسباب تسليط الذل على الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. قد يسأل سائل فيقول: وما هي العينة؟ وما هي العينة؟ قال العلماء: العينة أن يكون الشخص محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه، فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا، وهي حيلة ظاهرة على الربا، وهي التي يسميها التجار في هذه الأيام بحرق السلعة أو بحرق البضاعة. هذه حيلة ربوية ظاهرة، فإنها في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة كما قال العلماء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر بأن الأخذ بهذه الحيلة الربوية سبب من أسباب تسليط الذل على الأمة، فكيف بصريح الربا؟ فكيف بصريح الربا وعينه ورأسه وقفاه إذا كان هذا في الحيلة الربوية؟ فينبغي عليك أيها المسلم أن تتوقع وأن تبتعد الآن عن أي معاملة ربوية. إذا كانت أموالك في بنك ربوي فقم فورا بسحبها بلا تردد وضعها في بنك إسلامي، وهذا رأي المجمع الفقهي كما نقل ذلك الدكتور علي الثالوث حفظه الله تعالى، وهذا ما ندين الله جل وعلا به. فعليك أن تبتعد بالكلية عن كل شبهة وعن كل حرام. والله ثم والله، إذا تركت الأمة الربا فقد تخلت عن أول الأسباب الجالبة للذل. خامسا من آثار الربا في الأمة أنه سبب لحلول عذاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول في الختام: يا أخي الحبيب، اصبر على فقر الدنيا وقلة العيش، هذا ما أنصح نفسي وإياك به. اصبر على فقر الدنيا وقلة العيش وقلة الترف، خيرا لك من يوم لا تستطيع الصبر فيه على عذاب الله. وأنصح نفسي وإياك أن تطعم نفسك وأهلك من الحلال، وإياك ثم إياك والحرام، إياك ثم إياك والحرام. واعلم بأن الرزق على الله، ولن يموت أحد جوعا، وسلامة الدين خير من أموال الدنيا، وسلامة الدين أغلى من أموال الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم إنا تبنا إليك وعدنا إليك، فاقبلنا عندك من التائبين. اللهم اقبلنا عندك من التائبين، اللهم اقبلنا عندك من التائبين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام. اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام، أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. وقبل أن أغادر هذا المكان الطيب المبارك، لا أنسى أن أذكر حضراتكم بأنه يوجد في خارج المسجد كتاب لفضيلة الدكتور محمد أحمد عمارة، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه، للرد على شبهات القديانية، وهذه فرقة من فرق الضلال التي انتشرت في هذه الأيام، أسأل الله أن يبيدها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله أن يعجل لنا بالنصر والتمكين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.